توقيت غرينتش. أفول أمريكا.
أيها الأخوة والأخوات، أدى تقاعس الحكومة الأمريكية إلى تفشي الجائحة على نحو خارج عن السيطرة، وبعدما بلغت حصيلة الوفيات جراء الجائحة 300,000، علق ديفيد هايز باوتيستا أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قائلاً: كنا بغنى عن وفاة مثل هذا العدد الكبير من المواطنين، اخترنا كدولة أن نرفع قدمنا من على دواسة الوقود، اخترنا ذلك وتلك هي المأساة. وقدر مصممو النماذج التجريبية للأمراض في جامعة كولومبيا بأنه لو كانت الولايات المتحدة قد بدأت إغلاق المدن والحد من الاتصال الاجتماعي في الأول من مارس، أي قبل أسبوعين من جنوح أغلب الناس للبقاء في منازلهم، لكان قد تم تفادي نحو 83% من الوفيات ذات الصلة بالجائحة في البلاد. وأدت الجائحة إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يعيش من هم في قاع المجتمع في أوضاع بائسة، وأدى الوباء إلى بطالة جماعية، وفقد عشرات ملايين الأشخاص تغطية التأمين الصحي، ويواجه خطر الجوع 1 من كل 6 أمريكيين وطفل من كل 4 أطفال أمريكيين. وغدت المجموعات الضعيفة أكبر ضحية للاستجابة المستهترة من جانب الحكومة للوباء. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية في برنامجكم هذا، برنامج أفول أمريكا، وموضوع حلقة اليوم: الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية. أعزائي الكرام، واجه الفقراء تهديدا أكبر للإصابة بالعدوى، ووجد باحثون أن مؤشر جيني، وهو مقياس اقتصادي يصنف عدم المساواة في الدخل من 0 انعدام المساواة مطلقا إلى 1 المساواة التامة، كان مؤشرا قويا على وفيات كوفيد-19، وضمت مدينة نيويورك التي سجلت أحد أكبر أرقام مؤشر جيني عند مستوى بلغ 0.52%، ضمت كذلك أكبر عدد من الوفيات في البلاد بهامش فارق. وأفاد موقع صحيفة The Guardian يوم 21 مارس 2020 أنه في أعقاب الجائحة صار الأثرياء والنافذون أول ما يتلقون اختبارات فيروس كورونا، بينما العمال محدودو الدخل والذين يفتقر أغلبهم إلى إجازة مرضية مدفوعة الأجر ولا يستطيعون العمل من المنزل يعرضون أنفسهم لخطر أكبر للإصابة بالفيروس من أجل كسب لقمة العيش. ونقل تقرير نشره موقع صحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم 8 مايو 2020 عن مسؤولي الصحة العامة قولهم أن سكان المجتمعات محدودة الدخل في مقاطعة لوس أنجلوس أكثر عرضة بواقع 3 أضعاف الوفاة بكوفيد-19 عن نظرائهم في الأحياء الأكثر ثراءً. وكشف مسح لمؤسسة غالوب أن 1 من بين كل 7 بالغين أمريكيين قالوا إنهم إذا ظهرت عليهم أو على أفراد أسرتهم أعراض ذات صلة بكوفيد-19 فإنهم قد يتخلون عن العلاج الطبي خشية عدم تمكنهم من تحمل تكاليفه. كما أشار فيليب ألستون مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون الفقر المدقع وحقوق الإنسان إلى أن الفقراء في الولايات المتحدة هم الأشد تضررا من جائحة كوفيد-19، وأوضح أن محدودي الدخل والفقراء يواجهون مخاطر أكبر بكثير للإصابة بفيروس كورونا نظرا للإهمال والتمييز المزمنين، فضلا عن تعرضهم للخذلان من قبل الاستجابة الفيدرالية المشوشة التي تقودها الشركات. وبسبب كل هذا فإن أمريكا الهشة والنظام الديمقراطي فيها على وشك الانهيار. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أينما كنتم أحييكم أطيب تحية وأدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 4:14 نكون في رحاب الدوحة العلوية. نور وبلاغة في الساعة 4:37، عند 4:50 تأتيكم عقائد الإسلام. من هدي المنبر الحسيني عند 5:02، في الساعة 5:25 يأتيكم شرح الآيات. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:39. أذن الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:45. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:06، عند 6:24 تأتيكم قصص من القرآن. من هدي الثقلين عند 6:45، في الساعة 7:01 أشرع. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:10، بعد الصفحات حديقة الأطفال. كلامكم نور عند 7:48. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية الإيمان، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، آملين أن تنال رضاكم. علي والقرآن. أعزائي المستمعين، قال الله جلت أسماؤه في الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. وقد روى العلامة السيد هاشم البحراني في كتابه غاية المرام عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: معاشر الناس، اعلموا أن لله تعالى بابا من دخله أمن من النار ومن الفزع الأكبر. فقام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله، اهدنا إلى هذا الباب حتى نعرفه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو علي بن أبي طالب سيد الوصيين وأمير المؤمنين وأخو رسول رب العالمين وخليفة الله على الناس أجمعين. معاشر الناس، من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب، فولايته ولايتي وطاعته طاعتي. معاشر الناس، من أحب أن يعرف الحجة بعدي فليعرف علي بن أبي طالب. معاشر الناس، من سره ليقتدي بي فعليه أن يتوالى ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ذريتي، فإنهم خزان علمي. جعلنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات من المتمسكين بولاية علي وأبنائه الغر الميامين. حضرات المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا أن خطب أمير المؤمنين عليه السلام الواردة في نهج البلاغة تتضمن 4 أنواع من وصف الحقائق. وقد تحدثنا عن الوصف المنطقي، أما النوع الثاني وهو الوصف عن طريق المعلول والنتيجة فسيكون محور كلامنا في هذه الحلقة. أجل أيها الكرام، يعتمد هذا النوع من الوصف على بيان معلول أو نتيجة حقيقة من الحقائق تشير إلى بعد مهم جدا من أبعاد تلك الحقيقة. ففي وصفه للنتائج التي تسفر عن انحراف الإنسان يقول الإمام علي عليه السلام: وإن من أبغض الرجال إلى الله تعالى لعبدا وكله الله إلى نفسه، جائرا عن قصد السبيل، سائرا بغير دليل، إن دعي إلى حرث الدنيا عمل، وإن دعي إلى حرث الآخرة كسل. وفي وصفه للنتائج التي تسفر عن التقوى: إن اتصف بها الإنسان المسلم وتورع عن محارم الله يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم، وبصر عمى أفئدتكم، وشفاء مرض أجسادكم، وصلاح فساد صدوركم، وطهور دنس أنفسكم، وجلاء عشا أبصاركم، وأمن نزع جأشكم. أما في وصفها الرائع للنتائج المترتبة على اتصاف الإنسان بالعقل والأدب والمشاورة فيقول فارس الفصاحة وأمير البيان وباب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة. والمعروف أن هوية العقل تعني الفكر المنتج المستفيد من القوانين، وبالتأكيد إن نتيجة الاتصاف بمثل هذا العقل أو الفكر المنتج تكون الغنى عن الآخرين، كما إن هوية الجهل تعني فراغ الذهن من انعكاس الواقع وتقبل الحقائق، وإن نتيجة مثل هذا الفراغ الذهني تتمثل في الفقر والحاجة للآخرين. وكذلك فإن هوية الأدب تعني الأخلاق الإنسانية السامية، وبالتأكيد إن إحدى نتائج السلوك الأخلاقي هي عدم الحاجة إلى الامتيازات التي تؤخذ من الآخرين، وهو أكبر ميراث للإنسان. وإن هوية المشاورة تعني تبادل الأفكار لانتخاب الرأي الأفضل، ولا شك إن من يشاور العقلاء قبل الإقدام على أي خطوة في الحقيقة يستند إلى دعامة راسخة ومحكمة. وفي وصفه لنتائج الإعراض عن الحق يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، لو لم تتخاذلوا في نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم، ولم يقوى من قوي عليكم، ولكنكم تهتم متاه بني إسرائيل، ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. ومن هذا الكلام العلوي الذي ورد في الخطبة رقم 166 نستنتج أن أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يقول: إن أعرض الناس عن الحق فستحدث النتائج التالية: أولاً، تمكن العدو والأجانب من فرض سيطرتهم على مثل هؤلاء الناس. ثانياً، تمكن الأجانب من الحكم بقوة عليهم وإخضاعهم لنيرهم. ثالثاً، التيه في وادي الحياة والانشغال بمشكلاتها كما تاه بنو إسرائيل. رابعاً، الابتعاد عن الوقائع والحقائق وعدم صلة الأقربين والارتباط بمن كان من الواجب الابتعاد عنهم. والأخوات، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ناجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا يوم الطائف فأطال نجواه، فقال بعضهم: لقد طال نجواه ابن عمه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه. ولهذا الحديث الشريف أسانيد كثيرة، وممن رواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق، ورواه الحافظ الحسكاني في كتابه الموسوم بشواهد التنزيل. معالم نهج البلاغة. مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن للشريف الرضي الفضل كل الفضل في البدء بجمع كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وصونه من الضياع والفقد، وذلك نظرا لأهميته واتصاله الفعال بالأحداث الكبرى في تاريخ حياة المسلمين. وكان لكلام الإمام سلام الله عليه الأثر الكبير في جمع القلوب وتوحيد المشاعر، وقد تجلى ذلك كله في هذه الومضات الإنسانية والإضاءات البيانية والإبداعات الفكرية، وذلك بالاعتماد على ما في القرآن الكريم من شرائع وأحكام وما فيه من عظات وآيات، فلقد انعكس ذلك كله في أقوال أمير المؤمنين عليه السلام وأعماله. وقد ذكر الشريف الرضي أنه ابتدأ بتأليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم السلام، وذكر محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، وتوقف بعد الانتهاء من خصائص إمام الأئمة علي عليه السلام، إذ عاقته محاجزات الأيام ومماطلات الزمان عن إنجاز هذا الكتاب، لكن يبدو أن هذا الموقف كان غير متعلق بالأيام والزمان، وإنما يرجع إلى أسباب وعوامل ذاتية، ذلك أن الشريف الرضي شعر بالتقصير في حق الإمام علي عليه السلام، فهو قمة الإبداع البياني، بيد أن أدبه المشهور سلام الله عليه كان معروفا ومشتتا بين العلماء وضائعا بين الناس، فآثر الشريف الرضي التوجه الكلي لجمع ما تفرق من أدبه وتوزع من فكره عليه السلام. ومما يؤكد ذلك أن الناس كانوا معجبين بما اختاره من محاسن ما نقل عنه عليه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب، فضلا عن الخطب الطويلة والكتب المبسوطة التي تضمنها النهج المبارك. وعن نهج البلاغة كتب الدكتور زكي مبارك يقول: أعتقد أن مطالعة نهج البلاغة تقوي في الإنسان روح الشهامة والرجولة وعظمة النفس، لأنه صادر من روح قوية كانت تقف بوجه الصعوبات بهمة وشجاعة الليوث. لازلتم حضرات المستمعين تنصتون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سندخل روضة الشعر والأدب لنسمع بعضا مما قيل نظما في مدح إمام المتقين علي، فكونوا بصحبتنا. أيها الأفاضل، من قصيدة له تحت عنوان ساق الحوض يقول الشيخ نبيل حلباوي مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: يا إمام البيان حين يجول، وإمام الحسام حين يصول، كان للشرك دولة وزمان وجيوش وسادة وقبيل، فإذا ذو الفقار يهوي عليهم، وإذا الشرك بعد ذاك قتيل. فإذا ذو الفقار يهوي عليهم، وإذا الشرك بعد ذاك قتيل، وصروح اليهود كانت وكانوا، ولهم صولة وظل ظليل، وإذا خيبر ومرحب ذكرى، وإذا هم خلف الصحاري فلول. شذرات من النهج. أيها الإخوة والأخوات، في إحدى خطبه وصف الإمام علي عليه السلام القرآن الكريم بقوله: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليه ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به نوره، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. أعزائنا المستمعين في كل مكان، انتهت حلقة أخرى من برنامجكم في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
تعاظمني ذنبي فلما قرنته، تعاظمني ذنبي فلما قرنته، بعفوك ربي كان عفوك أعظما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فيا ليت شعري هل أصير لجنة، فيا ليت شعري هل أصير لجنة، لأن وأما للسعير فأندما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج. ونبدأ هذا اللقاء بحديث عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام. جاء في حكم مولانا الإمام موسى الكاظم قوله صلوات الله عليه: عونك للضعيف من أفضل الصدقة، وكفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان، وإياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصيته. أعزائنا المستمعين، الحديث الذي استمعتم له في هذا البرنامج هو أحد النصوص البليغة التي تهدينا إلى أهم مصاديق العمل بالقاعدة القرآنية القائلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما ورد في الآية الكريمة 60 من سورة الرحمن. ولهذه القاعدة مصادق واضحة في علاقة الناس فيما بينهم، فالفطرة والوجدان والعقل تحكم جميعا بأن واجب الإنسان أن يحسن لمن أحسن إليه، والله تعالى قد أحسن للإنسان، فكيف يحسن له وهو تبارك وتعالى الغني المطلق؟ تجيب عن هذا السؤال الآية 77 من سورة القصص فتقول: وأحسن كما أحسن الله إليك. وأبرز مصاديق ذلك هو ما تضمنه الحديث الكاظمي المتقدم. لنستمع لإيضاحات ضيفنا الأستاذ الحاج عباس باقري بهذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة. أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تمتاز عن مواعظ ووصايا الآخرين بأنها تتوجه إلى تعريف المؤمنين بمصاديق عملية يسهل عليهم من خلالها العمل بالوصايا القرآنية العامة والمجملة. يعني هذا معنى تفسيرهم للقرآن الكريم، ليس تفسير أهل البيت للقرآن الكريم كتفسير غيرهم، يعني يبين معنى الآية الفلانية، لا، أعم من ذلك وأشمل من ذلك، يبين لنا كيف نعمل بالأوامر القرآنية، ما هي المصاديق العملية لذلك. الآيات الكريمة تبين لنا مثلا قواعد متعددة، من ضمنها القاعدة المشهورة الجزاء الإحسان إلى الإحسان. هذه القاعدة عندما نطبقها فيما يرتبط بإحسان الله تبارك وتعالى علينا نتفكر كيف نحسن إلى الله تبارك وتعالى. الله هو الغني المطلق. الإحسان إلى الله تبارك وتعالى ورد أيضا في الأحاديث الشريفة وفي الآيات الكريمة، وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني الإحسان إلى عباد الله. هو الله غني مطلق، ولكن الخلق عيال الله، فأنفعهم لعياله أحبهم إليه. بعد توضيح هذه القاعدة القرآنية من قبل القرآن نفسه، يأتي الإمام الكاظم سلام الله عليه ويبين لنا مصاديق من الإحسان للآخرين، وبالتالي القيام أو العمل بهذه القاعدة القرآنية قد لا يتصورها الآخرون إحسانا. الإحسان عندما يتبادر إلى الذهن يأتي أولا الإحسان المادي، تقديم الصدقات، تقديم الأموال، لكن الأحاديث الشريفة لأهل البيت سلام الله عليهم توسع هذه الدائرة. ما يفعله الذي ليس له مال وثروات؟ هل أن الإحسان يقتصر بالأثرياء أو ينحصر بالأثرياء؟ لا، أهل البيت سلام الله عليهم معبرين عن رحمة الله تبارك وتعالى، يفتحون أبواب الرحمة الواسعة. الكلمة الطيبة صدقة، الحديث النبوي الشريف، والإمام الكاظم سلام الله عليه يبين لنا هنا عونك للضعيف صدقة، بل من أفضل الصدقة، يعني أفضل حتى أفضل من العطاء المالي. كل عون تقدمه للضعيف، جميع أشكال العون، كل ضعيف سواء كان ضعيف معنويا، يعني لا يعلم بضرر شيء معين لضعفه، أنت تعلمه، تعرفه ضرر هذا الشيء، أو لا يعرف فائدة الشيء الآخر، تعرفه بفائدة الشيء الآخر فيقبل عليه وينتفع به، هذا عون له. لا يستطيع عبور الشارع، الآن تتحول إلى عبادة، هذا من المصادق الواضحة والجلية. هنا تتحول إلى أفضل الصدقة، أنت لم تقدم مالا ولكن فزت بأفضل الصدقة. أنت الآن في مكان معين، مصداق آخر للإحسان، مكان سواء كان منصب معين، كفارة عمل السلطان، الإحسان إلى الإخوان، هذه ترتبط بقضية علي بن يقطين الذي كان من شيعة الإمام الكاظم ومن خيار أصحابه، ولكن كان في الوقت نفسه وزيرا لهارون الرشيد للطاغية العباسي، وهو لا يعرف بموالاته للإمام الكاظم سلام الله عليه. الإمام أوجب عليه أن يبقى لأنه هنا مجال له للإحسان للأخوان، هذه من مصادق الإحسان لله تبارك وتعالى. يعني هل جزاء الإحسان إلى الإحسان أن تحسن إلى الأخوان، الآن تصبح ماذا؟ كفارة للإنسان، يعني تزيل عن المؤمن الذي يدخل في مناصب معينة جميع الآثار السلبية التي يمكن أن يولدها المنصب في نفس الإنسان، تحصنه من الاغترار بالمنصب، تحصنه من سوء الاستفادة من موقعيته الاجتماعية أو الرسمية. الآن يصبح ماذا؟ من مصادق الإحسان التي يحبها الله تبارك وتعالى. تحذير في آخر الحديث من الإمام الكاظم سلام الله عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثلي في معصيته. يعني ماذا؟ يعني الإنسان إذا لم يقبل على الطاعات وعلى الإحسان ويبخل بشيء سواء كان مادي أو معنوي، يبخل بعلم، يبخل بمال، ينفق هذا العلم وينفق هذا المال جميع مصادقها المادية والمعنوية في معصية الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا من معاني الخذلان الإلهي، هذا من معاني الاستدراج الإلهي، لأن عدم الإنفاق يسوت قلب الإنسان، عدم الإقبال على الطاعة يسوت قلب الإنسان، يلوث نفس الإنسان، فتصبح هذه النفس مقبلة على معصية الله تبارك وتعالى، تجند كل طاقاتها وما تملكه من إمكانات في سبيل المعصية، فيعود عليها بالوبال مضاعفا، وفي ذلك الخسران المبين. أعاذنا الله وإياكم من ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نشكر ضيفنا الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه المساهمة في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة، ونلخص الثمرات المستفادة من النص الكاظمي المتقدم بالقول: أولا، إن من أهم مصادق شكر الله عز وجل على إحسانه لنا أن نتخلق بخلقه الكريم، هذا فنحسن بما نقدر لخلقه وهم عياله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ثانيا، إن التخلق بهذا الخلق سبب لأن يدفع الله عز وجل الأذى والأخطار عن المحسنين مهما كانت الجهات التي تهددهم قوية. ثالثا، إن إعراض الإنسان عن الإحسان لخلق الله طاعة له عز وجل يوقعه في خسران ما بخل به في معصية الله، فيكون الوبال عليه مضاعفا وفيه الخسران المبين. أجارنا الله وإياكم من ذلك ببركة العمل بوصايا حبيبنا الهادي المختار وآله الأطهار صلوات الله عليهم آناء الليل وأطراف النهار. نشكركم أيها الأحبة على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، وقبل أن نودعكم ندعوكم إلى مسك ختامها، وهو الحديث المبارك عن الإمام الكاظم عليه السلام. جاء في حكم مولانا الإمام موسى الكاظم قوله صلوات الله عليه: عونك للضعيف من أفضل الصدقة، وكفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان، وإياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصيته.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك سؤال يطرح عن موقفنا، موقف أتباع أهل البيت عليهم السلام، مذهب أهل البيت عليهم السلام من الصحابة. في الواقع أن الموقف من الصحابة يحدده نص القرآن، نصوص الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله. صحابة النبي صلى الله عليه وآله أنواع من الناس، خاصة إذا عرفنا الصحابة بأنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله يعتبرون صحابي. الصحابة 100,000 الذين رأوا، طبعا يستثنون منهم الكفار والمنافقين، يقولون من أسلم ورأى النبي هذا صحابي. فإذا هؤلاء يمكن يبلغون 200,000. ما موقفنا من هؤلاء الصحابة؟ نقول أنهم هم أمة الإسلام اللي نزلت فيهم الآيات القرآنية في مدحهم وذمهم. في حالات إحسانهم كانت تنزل آيات مدحهم وتربيتهم وتأديبهم، وفي حالات إساءتهم كانت تنزل آيات ذمهم. هؤلاء الصحابة الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهربوا في بعض الحروب، وثبتوا في بعض الحروب، ومنهم أنواع من الناس لا يمكن أن تقيسهم بمقياس واحد. لم يرد عندنا لا آية في القرآن ولا حديث نبوي يقول أنه كل أصحابي ومن صحبني فهم عدول، ما عندنا هكذا. والأحاديث الموجودة في مدح الصحابة تمدح مواقفهم، والآيات الموجودة في مدحهم تمدحهم بشرط الإيمان. إذن هو مدح مشروط، ليس شهادة من الله عز وجل. حتى للمهاجرين والأنصار ممدحون بشرطها وشروطها، وهم يقولون، يقول هذا زيد بن أرقم، يقول له واحد هنبي معنا هنيئا لك الجنة، يقول ماذا تدري ماذا أحدثنا بعده يا ابن أخي؟ لا تقول هكذا، ما نعرف، احنا نثبت على ذلك. إذن الثبات على الهدى وعدم التغيير والتبديل والانحراف بعد النبي صلى الله عليه وآله، عدم الانقلاب على أعقابهم بعد النبي شرط عندنا. إذن الصحابة أنواع. فيهم الأخيار الأبرار الذين ورد فيهم المدح عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء نقبلهم ونمدحهم. والإمام زين العابدين عليه السلام عنده دعاء في الصلاة على رسول الله وآله وأصحابه، في الدعاء للصحابة عنده دعاء في الصحيفة السجادية. لكن مقياس الصحابة من؟ مقياس الصحابة المرضيين الذين رضي عنهم النبي في حياته، ثبت ذلك، ورضي عنهم أهل البيت عليهم السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ثبت عند الجميع أن أمير المؤمنين علي عليه السلام ميزان للكفر والإيمان. كنا نعرف المنافقين بتخلفهم عن الصلاة وببغضهم لعلي بن أبي طالب، بل ورد أنه كنا نبور أبناءنا بحب علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان يمثل تحدي الإسلام، وزير النبي صلى الله عليه وآله، سيفه، ناصره، عضده، وكان يمثل تحدي الإسلام للكفر. الذي يحب هذا التحدي، هذه الشخصية المتحدية الناصرة لنبيها، هذا مؤمن، والذي لا يحبه معناه في قلبه شيء فهو منافق. إذن كان ميزانا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وثبت في مصادر الجميع أنه قال له: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذن هذا الميزان للصحابة. إذن عندنا الصحابة الذين نرضى عنهم هم الذين رضي عنهم النبي وأهل بيته طاهرون صلوات الله عليهم. والذين لا يرضون عنهم لا نرضى عنهم، ثم ماذا؟ هذه من ناحية. من ناحية أخرى، لا يمكننا أن نقول أن الله عز وجل أمرنا بأن نحب الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله، بين بعضهم كفروا بعضهم البعض، قتلوا بعضهم البعض، قاتلوا بعضهم البعض. هل يمكن أن الله عز وجل يأمرنا بأن نحب متناقضين متقاتلين؟ هذا محال، أو يسلم دينه إلى هؤلاء. بل دينه عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هؤلاء هم المقياس. والصحابة يجوز للإنسان المسلم أن يجتهد فيهم، هو يحقق إذا من أهل الاجتهاد فيصل إلى نتيجة قناعته بينه وبين ربه، أو يقلد مجتهدا ويرجع إليه أن هذا الصحابي مرضي أو غير مرضي. فإذا مسألة الصحابة متروكة للبحث، ويجب على المسلم أن يبحث فيها. حرية البحث في إيمان الصحابة، في سلوكهم، في أعمالهم، في تقييمهم، في موالاتهم، في عدم موالاتهم، هذه متروكة للإنسان المسلم. لماذا نسلب حرية البحث؟ لماذا نفرض على المسلم أنه يجب عليك أن تقبل الصحابة المتناقضين المتقاتلين؟ هم قاتلوا بعضهم، وكيف يمكنني أنا أن أقبلهم جميعا؟ لابد أن أعرف هناك حق وباطل في قتالهم، في نزاعهم، في آرائهم. هناك وجه حق ووجه باطل، لا يمكن أن يكونوا كلهم حق. لهذا نحن نعتقد بأن المسلم له حرية البحث في الصحابة، وأن يعتقد فيهم ما وصل إليه علمه واطمئنانه، أو له أن يقلد أهل الخبرة المجتهدين في تاريخ الصحابة، ويقلد منهم من يثق بعلمه وبدينه. ومسألة أنه نقفل عقولنا ونغمض أعيننا ونقبل الصحابة على تناقضاتهم وعلاتهم، لا يمكن أن يكلفنا الله عز وجل بها. نعم، كلفنا بحب أهل البيت، بمودة ذوي القربى، بالثقلين الذين تركهم فينا، بالعترة الطاهرة. النبي صلى الله عليه وآله أدار عليهم كساء، قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي اشهدوا بأسمائهم. بالكساء أداره عليهم علي وفاطمة والحسن والحسين، وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية.
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
طاب عيشك في الغيائب يا ترى، أم أن نارا آنستك بضي طوى، أم سلف آدك أم موسى فارغا من كل ذكر غير ذكرك أو سوى. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أرغبت عني أم بدا مني الجفا، أم كان ذنبي في فؤادك كالقنا، فلئن بعدت دنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي.
مستمعينا الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو نبذة من سيرة الشهيد الثاني زين الدين العاملي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا يتناول جانبا من حياة أحد أعلام فقه الإمامية، وهو الشهيد الثاني زين الدين ابن علي الجبعي العاملي. الشهيد الثاني درس على يد 16 عالماً سنيا من كبار علماء السنة من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف في دمشق وفي مصر، راح إلى مصر وبقي فيها مدة ودرس على 16 من علمائها، حتى يذكر بعضهم في ضمن ترجمة